بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعلت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذالي ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدراري. يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحايا، يا جاورت أعدائي وجاور ربه أي شتان بين جواره وجواري. هيهات قد علقتك أشراك الردى وأباد عمرك قاطع الأعمى. فإذا نطقت فأنت أول منطقي، وإذا سكت فأنت في مضماي. خمد نور العيون وما بعد ظنه أو دربي يلم دل البيش وجدنه أوجد لربي أيمن وعمن عيوني من ولياد المدلل خاب نظنوني. انت غير لون وجهك يا بعد لوني، مو يومك نريد الساع نتهن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. جبل الإنسان على حب الأموال والأبناء وما إلى ذلك. يقول عز من قائل: زين للناس حب الشهوات من البنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه جبل على حبها. الآن الفعل هذا مبني للمجهول، يقول زين، من اللي يزين؟ الله سبحانه وتعالى زين أم الشيطان زين؟ اللي زين حب الأولاد، حب الذهب، حب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه زينها السوء الشر المطلق أم زينها الخير المطلق؟ الله سبحانه وتعالى أم الشيطان؟ في هذا خلاف، لكن يبدو يعني أكثر الآراء تشير إلى أن الله زينها مو الشيطان. يعني هذه ليست غلط أن الله أن الإنسان يكون يحب أبناءه، يحب الدنيا، هذه فطرة، فطرة غريزة أوجدها الله مو الشيطان. من الغلط أن ننسب هذا إلى الشيطان، نقول الشيطان زين. الشيطان يزين الغلط، يزين السوء، يزين الحرام. هذا ليس سوءا وليس شيئا يعني غلطا، هذا شيء أودعه الله في فطرة الإنسان، في ذات الإنسان. إذا كان واحد يحب أولاده هذا عمل زين ولا مو زين؟ لا، هذه عبادة، هذه طاعة. يستحب للرجل، للأب، للأم، للأسرة أن يحبون أولادهم، يعطفون عليهم، يزدادون حبا وعطفا على الأولاد، هذا شيء أراده الله. زين، الآن في هذه الآية من سورة الكهف يقول عز من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما المقصود بالزينة؟ ولماذا يسميهما زينة؟ الزينة أيها الأخوة ماذا يصنع بها الإنسان؟ ماذا يريد منها؟ الزينة يتزين بها، يتسلى بها، يتخذها لهوا وسلوة، يفرح نفسه قلبه بالزينة. شبه الأموال والأولاد بالزينة لأنهما ينتفع بهم الإنسان في الدنيا كثيرا، يتسلى بهما، تنشرح نفسه بهما، لهذا شبههما بالزينة. وليسا سيئين، لا، إنما هما يعني الأموال والأولاد شيئان صالحين، ممكن شيئان صالحان، يمكن أن يسخرهما الإنسان للخير ويمكن أن يسخرهما للسوء للشر. ممكن يوجههم الأموال والأولاد وجهة صالحة، ويمكنه أن يوجه الأموال والأولاد وجهة سيئة. فالأموال والأولاد ربما يكونا عدوين، يتحولا إلى عدوين. ففي القرآن الكريم في آية يعتبرهم أعداء، يقول: وإن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذرهم، يعني قد يتحول المال إلى عدو، قد يتحول الأولاد إلى أعداء. المال مثله مثل العبد، ورب عبد قتل مولاه. المال يتصرف فيه الإنسان، يوجه وجهة صالحة، يستثمره استثمارا صالحا بعقل وحكمة وفهم ودراية للحياة، للدنيا، للآخرة. هو اللي يتصرف في المال، ما يخلي الأموال تتصرف فيه. بعض الناس أموالهم تتصرف فيهم، في حياتهم، في حياتهم، في سلوكهم. البعض الآخر لا، عنده عقل، عنده حكمة، عنده روية، هو اللي يتصرف في أمواله. إذا كان يبيع أصدقائه، يبيع دينه لأجل المال، الأموال جاي تتصرف فيه. لكن لما يكون بهذا المال ينتفع لنفسه، لأهله، لدينه، لدنياه، لآخرته، يوسع على عياله، لا هو يكون يتصرف في المال. فإذا تحول المال إلى شيء سيء، إلى شرور، إلى كون المال يتصرف في الإنسان يعرض دينه للخطر، هذا عدو، شأنه شأن العدو، لأن العدو ماذا يريد؟ يريد إيذائك. هذا المال صار سبب في إيذائك، في انحرافك والعياذ بالله. كذلك الأولاد، أما لو كان يعني يستطيع واحد أن يتصرف مع الأموال مع الأولاد يوجههم وجهة صالحة، لا هم زينة، زينة في الحياة الدنيا، يتزين بهم، يستفيد منهم، يستثمرهم، يستثمر وجودهم. أي نعم، المال والبنون زينة في الحياة الدنيا. في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنما أولادنا أكبادنا، إن عاشوا فتنونا وإن ماتوا أحزنونا. قال هذا الكلام لما مات ولده إبراهيم. إبراهيم لما مات حزن رسول الله صلى الله عليه وآله حزنا شديدا، تألم. كان عنده ولد واحد، من منطلق يعني حالته البشرية، البشرية كان قد عقد آمال على هذا الولد، ما عنده غيره بس هذا، هذا راح يكبر ويكون له ذرية وراح يشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شابا نافعا مثالا للشباب، قدوة للشباب. وإذا به فوجئ بأن يعني اختطفته يد المنية والموت، مات. فتألم كثير، انهارت كل آماله، انهارت كل آماله، الآمال البشرية انهارت. يعني هو كون بشر لا يختلف عنا، قل إنما أنا بشر مثلكم، في كونه بشر ما يختلف عن سائر الناس، عنده عواطف، عنده آمال، عنده كذا، هذه لا يختلف فيها عن الناس. فانهارت آماله صلى الله عليه وآله، تألم كثيرا وقال عبارات كثيرة، عنده نصوص أطلقها عديدة، منها هذه، يقول: أولادنا أكبادنا، إن عاشوا فتنونا، يعني ابتلونا، يعني عرضونا للفتنة، للابتلاء، للامتحان، وإن ماتوا أحزنونا. يجي الشاعر يقول: وإنما هذا أعرابي، كان عنده بنيات، بنات صغار، ترك العمل والكسب بس انصرف لرعاية بناته. قالوا له: أنت شنو يعني منصرف بس إلى رعاية أبنائك بناتك، ليش هالشكل؟ فقال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمض، لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي منطلق واسع في الأرض ذات الطول والعرض. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول دول أكبادنا، فلذات أكبادنا، أحشاءنا. هذه كلمة أكبادنا وفلذات أكبادنا يريد التعبير عما يجيش في نفسه، في قلبه، في صدره من عواطف. هذه فلذات الأكباد، وكلمة الأكباد عادة الكلمة هذه يعبر بها عما يكون في داخل الإنسان، في ضميره. إذا قلنا أن قريش قذفت بفلذات أكبادها يوم بدر، نقصد أنها شنو سوت؟ بعثت ما في أحشائها داخلها. إذا قيل أن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه قذف كبده قطعة قطعة، ما يراد بالكبد نفسه هذا، إنما استعملت الكلمة كناية واستعارة، يراد ما في القلب، يعني ما في الداخل، يعني ما في الأحشاء. فلما يقول أكبادنا هذه الكلمة كناية، يريد أن الولد هذا يعيش في قلبي، يلتصق بي، يعيش في ضميري، يربطني به عرى ووثائق وشيجة ويربطه بي، مني هو، هو روحي ذاتي نفسي، ما أقدر أتخلى عنه. أي واحد ممكن أتخلى عنه، ممكن يأتي يوم يعني يكون بيني وبين الآخرين حواجز، بس بيني وبين ولدي ما يمكن يكون حواجز. يعني نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه ودعا 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 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن إجا يوم سكت خلاص، يعني أوحى الله إليه أن يصنع الفلك ويصنع الفلك، سكت سكت خلاص، الناس هذول يائسة منهم. ويصنع الفلك وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، هذول القوم سكت عنهم لأن بلغه الله، قال هذول العذاب نازل عليهم خلاص انتهى، يعني كل شيء ما ينفع بعد يقول. لكن نشوفه مع ولده، لا كان استمر في مكالمته، استمر في محاولاته لإصلاحه وهدايته، فصار يقول له ويكلمه 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 إلى اللحظة الأخيرة، إلى النفس الأخير، إلى أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين. الأمواج كانت المتلاطمة كالجبال، تقتلع الأشجار، النخيل، الزروع من أصولها، ونوح ما سكت عن الحديث مع ولده. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ها قال وقال إلى أن يقول وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاص بعد الآن حال بينهما الموج، أخذ الموج راح، لأن هذا ولده، هذا مو مثل سائر الناس، ابنه فلذة كبده، فهذول زينة يتعلق الإنسان بهم، هم جزء من حياتك، جزء من يعني كيانك وجودك، لكن بالنتيجة هم زينة، زينة، هذه الزينة قد تنتهي قد تزول، زينة الحياة الدنيا لا بأس، زين حبهم للإنسان لا بأس، لكن والباقيات الصالحات خير، خير يعني أحسن، يعني أفضل، يعني لا بأس أن يكون لك أولاد وأموال، لكن فكر في الباقيات الصالحات، الأمور الباقية، لكن الباقية الصالحة، باقية وصالحة، قد تكون باقية لكن مو صالحة، بعض الآثار اليوم باقية لكن تدل على سوء أصحابها، بعض القبور لا زالت باقية لكن الناس يمرون بها ويسبون أصحابها يشتمونها، ها قبر فلان في الشام كان مفتوح، الآن أغلقوه بعد ما يخلون أحد يدخل عليه، كانوا الناس يدخلون عليه يبصقون على قبره، أجلكم الله، البعض يتبول على قبره يسبه يشتمه، عند قبر باقي لكن مو من الصالحات، باقيات صالحات هذه خير. يعني شنو خير؟ يعني من الآمال كواذب، احنا مو نعقد آمال، انا اعقد آمال على اموالي، على تجارتي، على اولادي، على كذا، على كذا، ملكي، عشيرتي، قومي، بلدي، هذه معقد الآمال، لكن من الآمال كواذب بس ظاهر، ليه ما فيها حقيقة. إنما الباقيات الصالحات آمال صادقة، صادقة بالفعل، تبقى تدوم للإنسان، تنفعه بعد موته، تنفعه عند الله، تنفعه في الدنيا، تنفعه في الآخرة. تفضل هذه الحسينية مالكها الأصلي يمكن ما كان عنده غير هذا البيت، ويمكن كان عنده الملايين، احنا ما لنا شغل. ربما كان عند الملايين، انما الملايين كلها راحت، هذا المكان بقي له ولأهله وأسرته. يقولون حسينية آل معرفي، كان بالأساس بيت متواضع من ربما من طين قبل 100 عام، ملتفت كيف جعله لله. يمكن واحد يملك الملايين يعني الآلاف المؤلفة، لكن تروح خلاص. هو كان يعقد آمال، هو مات يعقد على آمال على ماذا؟ هو يموت. إنما هذا بيجعله لله بقي له ويبقى، والله يعلم. الآن احنا 105 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، يمكن بعد 1000 سنة هذا باقي. ليش؟ لأن هذه من الباقيات الصالحة، بقي شيء له ولذريته، وهذا الباقي كان صالحا. الأولاد يكبرون يموتون، الإنسان ينسى، الأموال تنتهي، إذا ما انتهت أنا أنتهي، صاحبها ينتهي، تقسم، خلاص. يعني كم من ثري يموت بعد 5 سنين ما تذكره، لا أحد يذكره. الآن في هذا البلد زيد كانوا أثرياء ماتوا الحين ولا واحد يذكره ولا واحد يعرف عنهم أصلا. يجي جيل آخر تقول له فلان ما يعرفه. لكن لو كان عنده باقيات صالحة، لو كان عنده صدقة جارية، لو كان عنده علم، ورقة علم، من خلف ورقة علم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، من خلف ورقة علم كانت حجابا بينه وبين النار يوم القيامة، ورقة علم. فكيف لو خلف كتاب، لو خلف علم، لو خلف آثار، لو خلف صدقة جارية، لو خلف مسجد، لو خلف ميتم، لو خلف حسينية، لو خلف مستشفى خيرية، لو خلف كذا، هذه الباقيات الصالحة. طبعا هذه دائرة الباقيات الصالحات واسعة كبيرة. أذكر لك بعض الأحاديث. يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له شنو الباقيات الصالحات؟ قال ما كان يفعله فقراء المسلمين سلمان وصهيب. شنو كان يفعل فقراء المسلمين؟ قال قولهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه يكررها الإنسان، هذه من الباقيات الصالحات. يعني المال هذا شيء مادي ينتهي، الأولاد خلاص يروحون، أنا أروح، الحياة كلها تروح، لكن هاي كلمة جليلة تدول له، تثبت له. هذه الكلمة تحفظ من البلية، الكلمة هذه تدفع عنا السوء. ليش؟ لأنها ذكر الله، ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل في الرواية عن الإمام الصادق بالتحديد يقول ذكر الله هذه التسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 4، يقول ذكر الله بالتحديد هذه. ملتفت كيف؟ فالإنسان المؤمن لو قالها، كررها، تداولها في لسانه، يجعل لسانه رطب بذكر الله، يقولها، هذا من الباقيات الصالحة. صلوا على محمد وعلى محمد. فأنا أوصي نفسي وأوصيكم والمستمعين أن لما تكون في أوقات فراغك، لما تكون ما عندك عمل، بدل أن يصرف الإنسان وقته في كلام لا فائدة من ورائه، بدل أن يخوض في الغيبة، في الكلام الغير صحيح، في الإثم، في الكذب، ما أعرف إيش، يذكر الله. وهذا هو الذكر العظيم، هذا من الذكر العظيم، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من الباقيات الصالحات. أنا قلت ماذا؟ قلت أن دائرة الباقيات الصالحات دائرة كبيرة واسعة. احنا نقدر نعتبر اي قول واي فعل يراد به وجه الله هو من الباقيات الصالحة. يعني لا تقول لي اذا احنا قلنا مثلا ما شاء الله لا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ما ينفع مو من الباقيات الصالحات؟ اقول لك لا، هذا ايضا من الباقيات الصالحات. اذا تقول لي لو انا ليل نهار اصلي على محمد وآل محمد هذا أليس من الباقيات الصالحات؟ أقول لك نعم، هذا من الباقيات الصالحات. واحد آخر يقول أنا يوميا أتصدق أدفع للفقير 100 فلس ربع دينار، أليس هذا من الباقيات الصالحات؟ أقول لك نعم. أي قول أو أي فعل يراد به الله، يراد به وجه الله، هذا من الباقيات الصالحات. ليش؟ لأن أريد شوف هالبيوت من يوم عمر الله الأرض استعمر الأرض بآدم وذرية آدم، تتصور كم من بناء قام، كم من صرح شامخ أقامه البشر، كم من بيت، بيوت كثيرة، هذه كلها راحت. ليش؟ لأن كانت للناس للأفراد. إنما هذا اللي أريد به وجه الله بقي، البيت العتيق باقي، المساجد القديمة التي ذكرناها أمس 4 مساجد بناها أنبياء، المسجد الحرام بناه إبراهيم وإسماعيل، مسجد بيت المقدس بناه سليمان، مسجد المدينة المنورة، ومسجد قباء بناهما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، هذه باقية شامخة عظيمة. يمكن يعمل زمان المناخ الأجواء تفعل فعلها تهدم، يمكن تأتي بعض الأيدي الآثمة وتفجر قبل الإمام العسكري، الإمامين العسكريين سلام الله عليهما، لكن ما يزول هذا البناء. راح الله سبحانه وتعالى يسخر قوما آخرين صالحين مؤمنين ما عندهم مانع، لو يبيع ملابسه، لو يبيع بيته، لو يعطي كل أمواله، يفتقر يروح يقعد بالشارع بالرصيف، ما عنده مانع أن ينفق كل أمواله ويقيم مرقد الإمامين العسكريين، أو أن يقيموا مراقد الأئمة الطاهرين في البقيع. هذا شيء مؤقت، إنما الأساس هو البقاء، البقاء لله ولمن يمت إلى الله بصلة، ولما يمت إلى الله بصلة من قول أو فعل أو بناء، أي شيء يمت إلى الله بصلة لله هذا يبقى، حتى لو كان تصرف عادي فردي لكن لله. لو كانت كلمة واحدة قالها لله قالها. والتفت قال احنا اليوم ننظر في التاريخ، في شخصيات، في علماء، في فقهاء، في رجال عاشوا ماتوا كانت في حياتهم مشاهد كثيرة، لكن طاووس اليماني قال كلمة لله بين يدي سليمان بن عبد الملك، مدونها التاريخ مثبتها، صارت من الباقيات الصالحة. في شقيت صحابة ما أكثرهم، أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه وقف موقف شريف عظيم لله، هذا الموقف دونه التاريخ، سجله الله له لأن كان لله. أي قول أي فعل، أحكي لك قصة لطيفة يذكرها التاريخ جميلة. يقول هذا واحد اسمه جعفر بن محمد، إيراني من أهلي أرجان اللي يسموها اليوم أرجان، وهي من قرى مدن كانت يعني من توابع شيراز ربما اليوم حل محلها بهبهان، مدينة بهبهان ربما. المهم هذا من ذيك البلاد، من بلاد فارس، يقول أنا كنت مدمن على الحج، كل سنة أروح للحج، فأجي من بلاد فارس إلى العراق، من العراق يروحون في يلتحق بالركب يروح إلى الحج. يقول فكنت أجي للكوفة، أنزل على سيد واحد، سيد مستور فقير الحال من ذرية الإمام الحسين سلام الله عليه، سيد حسيني، هو يسميه السيد الحسيني، واحد من ذرية الإمام الحسين، فقير شاب فقير، كنت أنزل عنده متواضع، فكنت يعني أنزل عنده متقصد، لأني كنت أحب أن أتلطف عليه أساعده، وكنت أحب مجلسه وحديثه، وكان يفرح بي. يقول سنة من السنوات ما توفقت أجي للحج، السنة بعدها لما أجيت رحت للكوفة على عادتي، سألت عن صاحبي هذا السيد الحسيني، نزلت عنده شفت هذا قد أصبح ثريا، مو ذاك السيد الفقير اللي كان بيته صغير يكاد ينهدم، عنده ما شاء الله متزوج وعنده بيت وأبها وعنده خيول وخدم وحشم، وضعه صاير جيد يعني. فاستغربت منه، قلت له ها شنو اللي حصل هالتحول الكبير في حياتك؟ قال له أحكي لك قصتي. هو هذا التاجر يصف السيد، يقول هذا سيد كان تقي ورع، يعني جعل الله نصب عينيه، ما كان يتصرف إلا ما يرضي الله عز وجل، إلا ما يرضي الله. وربما بعض الأحيان أيها الأخوة، بعض الأحيان قد تجد واحد يفتقر، ليش؟ لأجل الله، لأن ما مد يده إلى الحرام، كان بإمكانه أن يمد يده إلى المال الحرام، لكن ما مد يده إلى الحرام لله، لأجل الله. هذا الله سبحانه وتعالى يثمنه في الدنيا وفي الآخرة، أجره يكون عظيم. المهم يقول أنا السيد صار يحكي لي، يقول أنا في الحقيقة العام الماضي حصلت دريهمات شوية فلوس، فقلت في نفسي أتزوج، لأني أنا كنت أعزب كما تعلم. قال لي أنا كنت أدري أنت أعزب ما تقدر تتزوج. يقول أنا هاد كم درهم اللي حصلتهم قلت أتزوج بها، ثم رأيت أن الحج فريضة الحج تعينت علي. ليش؟ لأن هالدراهم حصلت لي في فصل الحج، فاستطعت، صارت عندي استطاعة، فقلت في نفسي أقدم فرض الله الزواج بعدين مو مشكلة، هذا حقي، أما حق الله الحج الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، هذا حج واجب خلاص. يقول أنا أخذت هالكم فلس اللي عندي ورحت إلى الحج، ووصلت بحمد الله مكة، كنت رايح في ركب، وصلنا إلى مكة وأنا نزلت منزل، أخذت حجرة في خان من هالخانات اللي كانت سابقا، رحت طفت الطواف الأول، يعني أديت أعمال الطواف الأول، يقصد أعمال عمرة التمتع، مو الحج ينقسم إلى قسمين، عمرة التمتع وحج التمتع، فحج التمتع يبدأ بعد أعمال المناسك، عرفات ومنى، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام. يقول لما أديت أعمال عمرة التمتع ثم صار وقت ذهابنا إلى منى، رحت مع الحجيج إلى منى، وذاك اليوم كانوا يرحون، يعني منى كانت خارج مكة، ما فيها الأنفاق والطرقات المعبدة والشوارع اللي توصل بين مكة ومنى، لا، كانوا يرحون يقعدون 3 أيام على الأقل 3 أيام، بعض الأحيان كان يصير 5 أيام 6 أيام في منى، ما يجون إلى مكة، ما يقدرون. اليوم الوضع تغير، اليوم الحاج يروح نص الليل وبعد ساعة تلقى نايم في بيته، صارت أنفاق، طرق، سيارات، أنوار في الشوارع، سابقا كان الطريق موحش، مظلم، موحش، يخشى من حيوان مفترس، من قطاع طرق. المهم يقول لما رجعنا من منى جيت شفت بيتي مفتوح، الأبواب مفتوحة والبيت فارغ، مستولين على كل اللي عندي، الأموال اللي كان عندي مدخرها لإتمام حجي، حتى ملابسي، كل شيء كل شيء. يقول أنا في الحقيقة ملكني هم عظيم وغم كبير، شو أسوي الآن؟ أنا ماذا أصنع؟ كيف أتمم أعمالي؟ من وين آكل؟ ماذا أصنع؟ كيف أتصرف؟ يقول أنا كنت في حيرة من أمري، من شدة الهم والغم بقيت 3 أيام ما أطلع من الحجرة، وبدون أن أذوق طعم الطعام ما طعمت إطلاقا 3 أيام. اليوم الثالث أحسست، قلت خلاص، يعني هذا يعني هذا مما كتبه الله لي، هذا أجر ضاعف الله لي الثواب، ليش الغم؟ يعني شو أسوي؟ مالي راحت راحت، لكن الآن أريد أشتري طعام، وجبة طعام أكلها ما عندي. وعزت علي المساءلة، أروح أسأل الناس، أسأل منو؟ منو اللي أقول له تعالى أعطيني فلوس؟ يصدقني ما يصدقني؟ عيب. كان سيدا شريفا عند عزة نفس، يصعب عليه أن يسأل هذا وذاك. يقول صار نص الليل في اليوم الثالث، بعد منتصف الليل ذكرت حديث جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول قال ماء زمزم لما شرب له. شنو نيتك لما تشرب ماء زمزم؟ على نيتك. يقول أنا من شدة الجوع قلت خلي أروح أشرب ماء زمزم، حتى يعني قد يكون ماء زمزم يشبعني شوية، يعطيني طاقة 3 أيام أنا مو ماكل. فرحت، يقول دخلت المسجد ذاك اليوم، المسجد هم يعني بالليل كان المسجد فاضي، شربت ماء زمزم، شربت ماء زمزم وجلست على باب إبراهيم، ما في أحد، انتظر الفرج، أدعو. يقول من شدة الضعف لما قمت أعود إلى البيت، من شدة الضعف والانهيار تعثرت رجلي، أصابت شيء، فكببت عليها، أشوف هذا شنو، عور أصبعي، وإذا بهميان، الهميان الحزام العريض اللي يعني يتمنطق به على الإحرام وفي جيوب، كان سابقا يعني الرجل لابس ملابس إحرام ما عنده أماكن يخبئ فيها أمواله، كان يلبس هميان حزام عريض يخلي أمواله. شفت هميان قلت لا إله إلا الله، الآن هذه لقطة وأنا ابتليت بها، إن أخذها راح أبتلي بها، لازم أعلن عنها، تورطت بها، وإن ما أخذتها خاف أعرضها للتلف يعني، فماذا أصنع؟ أخذتها، جيت للبيت فتحت الهميان شفت فيه 1000 دينار ذهبا، يعني دنانير مسكوكة ذهب، مسكوكة دنانير ذهب، اللي كل دينار منها كان يعادل يعني بحساب اليوم، السيد أبو أحمد يمكن يدري أحسن من عندنا، مثقال ذهب، مثقال ذهب 4.5 غرامات تقريبا كل دينار. الآن هذا السيد لأنه تقي، لأنه ورع، لأنه يعمل لله، لأنه مخلي الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، ما راح يشيل منها دينار يأكل. شوف هذه أموال الناس ما يقدر يتصرف فيها، يجزع لأنه وجد هذه اللقطة، لو غيره يفرح، على الأقل يأخذ بعضها، يأخذ دينارا منها، لا هذا ما يأخذ، ما يأخذ. شوف شوف الموقف النبيل، الموقف الشريف، الموقف اللي يريد الباقيات الصالحات، خل تذهب هذه الدنيا إلى الجحيم، خل يموت جوع ومشكلة، المهم أن يكون عنده باقيات صالحات عند الله. هذه الحين لا هي صدقة جارية، لا بناء، لا معرف إيش، موقف، موقف شريف مع الله، هذه من الباقيات الصالحات. أريد أن أبين لك أن دائرة الباقيات الصالحات دائرة واسعة، قد يكون موقف منك، موقف شريف منك، ها هذا يعتبر من البعد، يعني راح يبقى عندك عند الله سبحانه وتعالى، بدليل ان احنا اليوم بعد 1000 سنة نقرأ القصة ونشيد بصاحبها. زين، يقول انا تحيرت، اجيت الى البيت، فلما اصبح اجيت الى باب ابراهيم، نفس المكان اللي وجدت الهميان، جلست اصيح بين الناس: يا جماعة من نضيع فلوس اموال؟ خلي يجي عندي يعطيني علامات المفقودات منه اشوف ان كانت له اعطيه. فما اجاني احد. يقول الى ان صار الليل وانا اضر بي الجوع، صار اليوم يوم رابع انا مو ماكل. اجيت اليوم الثاني، ناديت من الصباح الى الليل، ثم تحاملت على نفسي، سحبت نفسي سحبا الى البيت، رحت طرحت نفسي وانا شبه مغمى علي، لكن هذه العقدة ان اموال الناس صارت عندي اللقطة، هذه الامانة. الله سبحانه وتعالى يقول: ها، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هذه صارت امانة عندي، شو اسوي؟ لا، اخيرا يقول رحت ليلا اليوم الخامس وانا لم اطعم شيء. يقول اجيت وقد اخذ مني الجوع ماخذا عظيما، ما كنت اقدر احمل رجلي بصعوبه، وصلت نفسي بين الصفا والمروه وعلى باب ابراهيم، بعد اريد ان اقول ارفع صوتي ما عندي طاقه، صوت ما عندي من شده الضعف. يقول فبلغت بعض القائمين هناك على الحرم، قلت لهم اذا واحد مضيع ارشدوه الي، انا عنواني في الخان الفلاني في البيت الفلاني، خليجي عندي. ثم اجيت الى البيت، خرجت من الحرم، وانا خارج من الحرم شفت واحد خراساني من اهل خراسان. طبعا ذاك اليوم لما يقال خراساني ما يقصد به يعني من خراسان خراسان، انما يقصد به مقاطعة خراسان، بلاد خراسان اللي هي كانت شبه قارة. المهم يقول فرجل خراساني شفت جاي ينادي يهتف بين الناس انه من لاقي له أمانة فلوس. قلت تعال تعال. وصل عندي قلت له شو المفقود عندك ماذا؟ فيقول ذكرني نفس العلامات للهميان: جلد احمر فيها 1000 دينار وفي كذا كذا. يقول شفت نفس المواصفات ذكرها. قلت له لو دللتك على من يعيد الهميان إليك تعطي 100 دينار؟ قال لا. قلت له طيب تعطي 50 دينار؟ قال لا ما أعطي. هذه أمانة عنده، إن أعطانيها فقد عمل بأمر الله وإلا فقد ظلم نفسه. قلت له لا بأس، تعطيني 30 دينار؟ قال لي لا. يقول فما زلت أتنازل حتى وصلت إلى دينار. قلت له يا رجل تعطيني دينار منها؟ قال لي لا ما أعطيك ولا دينار. قلت فكدت أن أسكت أخلي يولي، بعدين قلت خاف يروح هذا وأفتقده بأموال الناس، أمواله الآن ثبت عندي أنها أمواله. قلت له تعال تعال يا خراسان، هاك هذا الهميان. يقول رآه، قال لي والله هذا الهميان أخذ مني ومن غير ما يتشكر حتى، أخذ المال ورحل. يقول أنا جزعت وقد أخذ مني الضعف كل مأخذ شديد، ما أعرف ماذا أصنع، شو أسوي. كنت أحبو أوصل نفسي إلى الدار. يقول فما مضى إلا ساعة شوية ورجع، عاد إلي قال لي أنت من أي البلاد أنت ومن أي الناس؟ قلت له وما أنت وذاك، شي خصك؟ أنت أخذت فلوسك، هل بقي لك عندي شيء؟ قال لي لا، بالله عليك، بالله العظيم، أقسم عليك بالله العظيم إلا ما تخبرني، أنت من أي البلاد ومن أي الناس؟ قلت له أنا من الكوفة ومن ذرية الحسين بن علي، أنا اسمي فلان وأبي فلان وجدي فلان وعائلتي الفلان. قال لي من يشهد لك بذلك؟ في أحد يعني أنا أثق فيه أو يعني أعتمد عليه أعرفك أنك أنت بالفعل من ذرية الإمام الحسين؟ قلت له نعم، هذول في الحجيج، روح دور في الحجيج أكو من أهل الكوفة من يعرفني، روح شوف واحد اثنين منهم جيب كلهم يعرفوني. يقول بالفعل ذهب وعاد اثنين ثلاثة من أهل الكوفة، فلما وصلوا عندي نظروا إلي قالوا ماذا يأمر الشريف؟ أمر خدمة سيدنا. يقول قلت لهم هذا الرجل يطالبني بصحة نسبي فتشهدون؟ قالوا نعم نشهد، احنا نعرفه، هو شريف، هو سيد يعني من ذرية الإمام الحسين من أهل الكوفة. قال زين، شكرهم راحوا. قال لي سيدنا هذا المال كله لك. قلت له أتسخر مني؟ أنت امتنعت أن تعطيني دينارا واحدا، الآن تقول لي المال كله لك؟ قال لا والله المال كله لك، والمال ليس مالي أنا، إنما ما أعطيتك لأن المال مو مالي، واحد من أهل بلدي أودعني هذه الأمانة، هذه أمانة عندي. قال لي إذا رحت إلى بلاد الحجاز ابحث عن رجل هاشمي علوي حسيني فقير مستور، اعطي هذا خمس جدة حق هذا. وأنا لازلت منذ ذلك اليوم أدور على واحد يكون سيد ومستور وفقير أثق منه من صدقه، مو مثل بعض الناس اللي يدعي. مو هذا الأيام مع الأسف صار موضة أنه يحط لك لاو أخبار ونعم. على كل حال يقول أنا كنت أبحث عن واحد صادق، الآن تأكد من صدقك، فالمال هذا مالك مو مالي، هذه وديعة كانت أمانة عندي. يقول أنا من شدة الضعف ما أقدر أكلمه. قلت له خذ من هذا المال إذن دينار، روح صرفه وأخذ منه درهم اشتري لي بعض الطعام، أنا جاي أموت من الجوع. قال لي عجيب، أشوفك أنت ظهر عليك الضعف واصفر لونك، من شقيت كم صار لك وأنت لم تأكل؟ قلت له من ستة أيام أنا ما أكلت. قال هون عليك هون عليك، أخذ هذا المال. راح جاب لي حمالين يحملونني إلى بيته فأطعمني وخلاني أستحم وأعطاني ملابس وأكرمني، وكنت طيلة هذه المدة عنده إلى أن انتهى الحج، فجابني وصلني إلى الكوفة وأعطاني مالا دنانير منه هدية. قال لي هذه الأموال احتفظ بها لا تشيل منها، خليها لأهلك في الكوفة، هذه أموال. وأنا لازلت يقول له لأبي جعفر الأرجاني السيد، يقول له يقول له أنا لازلت أنفق من دراهم من دنانير الرجل بعد الألف دينار عندي ما احتجتها. هذا قصة أني كنت فقير شفتني اليوم ثري، هذه القصة من أولها وإلى آخرها. خلاصة القصة أنا طبعا اختصرتها وهي طويلة. لاحظوا أيها الأخوة، احنا قلنا القرآن يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الأموال زينة لا بأس مطلوبة، والإنسان يطلبها بالغريزة بالفطرة، الأولاد يحبهم بالفطرة بالغريزة، لكن لا ينبغي أن ينصب اهتمامه كل على الأموال والأولاد والدنيا، لا، خلي يفكر شوية بما عند الله. ليش؟ لأن ما عند الله خير وأبقى. في آية أخرى يقول ولنجزينهم الجزاء أوفى ناك عند الله. هنا يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أحسن أمل هذا، خلي آمالك معقودة على الباقيات الصالحات مو على الأموال والأولاد. الأولاد والأموال زينة، احتفظ بهم وجههم، حتى الأموال والأولاد خليهم من الباقيات الصالحات، ادخرهم عند الله. هذا واحد تاجر، أختم حديثي بهالجملة، واحد تاجر غني أواخر أيام حياته قام ينفق 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 جاي يخلص أمواله، أجوا أصحابه قالوا له يا رجل ماذا تصنع؟ ادخر هذا المال لأولادك، الآن أنت تموت شايب خلاص عمرك انتهى، لكن ادخر لأولادك. يقول فكر قليلا ثم قال أدخر هذا المال لنفسي عند الله وأدخر الله لأولادي. أدخر المال لأولادي، المال هذا أدخره لنفسي، باقيات صالحات عند الله، وأدخر الله لأولادي. أولادي لهم الله، الله اللي أعطاني يعطيهم، اللي رزقني يرزقهم. أي نعم، لكن مع ذلك يعني الإنسان الآن مسألة شرعية، يجوز واحد يموت ويبذر أمواله ويخلي عائلته في يعني فقراء محتاجين، يجوز هذا؟ الجواب لا، ما يجوز، ما يخليهم عالة على الآخرين. لكن في نفس الوقت هم لا يصير بخيل ويقتر حقوق الله ما يعطيها ويتصرف تصرف يعني ما يبقي شيء لنفسه، إنما الأولاد واحد يحبهم، أولادنا أكباد. الحسين سلام الله عليه ما من صريع من أصحابه إلا وكان يرفع يشيل على صدره، حمله على صدره جلس عنده، لما أتى الدور على ولده علي الأكبر ما استطاع أن يرفعه، جلس عنده وضع صدره على صدره ما استراحت نفسه، وضع خده على خده ما استراح، إلى أن وضع شفتيه على نحر ولده علي الأكبر على وجهه، جعل يشمه ويقبله، يقول ولدي على الدنيا بعدك العفا. ثم قام عنه ونادى يا فتيان بني هاشم احملوا أخاكم، أنا ما أقدر أشيله أنا ضعفت، احملوا أخاكم إلى الفسطاط. الشاعر يصور هالمشهد هذا، يقول يا أهل الخيام جاكم علي قوموا له، يا أهل الخيام جاكم علي قوموا له وشوفوا على صياد رجنا زدايا محمولة الطلعين يا ويا من الخيايا معماته شعفن علي مرمي جور حسراته ومن الضرب ما تنحصي جراحاته أو زينب تصيب دموعها المهمولة. يا ويلي طاحت على جسم العزيز تنادي اي شيبت راسي يا شبيل هادي، ليلة تحن وتصيح لا بفادي، اي ريتي قبل جتلك انا المشتولة وتصيح جسم ابني علي راوني عيني عمت من راح نور عيوني. مريد بعد ابن العمر دفنوني لا شوف جثتها الولايات محمولة. نادت علي ابن النوب ذليت والموت ياخذني تمنيت عمود الوصايا يا الشايل البيت. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين. اللهم إنا نقسم عليك بمحمد وآل محمد فرج عنا يا الله. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، تقبل هذا اليسير بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.